الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا نلقي فيه أو نتذاكر فيه رسالة مجدد الإسلام في القرون المتأخرة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في رسالة لطيفة له بعنوان القواعد الأربع في محافظة حفر الباطن، في هذا اليوم 23 من شهر ربيع الأول 33 بعد 400 والألف. الشيخ رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة، المجدد رحمه الله، وكل أو غالب كتبه تدور على تحقيق التوحيد، لأن شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب نشأ في وقت ظهرت فيه بدع الشرك. يعني شيخ الإسلام محمد بن تيمية رحمه الله كثر في عهده وغلب على علماء عصره تأويل الصفات، تجهم، ولذلك اعتنى رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في مسألة صفات الله، أسماء الله وصفاته، أكثر كتب شيخ الإسلام في هذا الباب، مع أنه وجد في وقته ونقل في كتبه أن هناك من يدعون غير الله، هذا موجود في كتبه، لكن ليس هذا هو الغالب. أما في وقت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد طم وعم على الأرض تقديم العبادة لغير الله عز وجل، من النذر لغيره والذبح لغيره ودعاء غيره، وهو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حينما قال في مرض موته: ألا لعنة اليهود، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة اللطيفة مختصرة قليلة المبنى كثيرة المعنى، ليقرر فيها أصل التوحيد، ويناقش فيها من يزعم، وهذه هي لب المشكلة في مناقشة الشيخ، يناقش من يزعم أن الذين يقدمون شيئا من العبادة لغير الله للصالحين أن هذا ليس من الشرك، فلا مانع من أن تقول لا إله إلا الله، تصلي وتصوم، ثم تتخذ وليا من الأولياء وسيلة تنذر له أو تذبح. رسالة الشيخ تدور على أن هذا غير مقبول عند الله عز وجل، وهذا مصادم للقرآن، بل لكتب الأنبياء جميعا، بل مصادم لسنن المرسلين، وعلى رأسهم إمام الحنفاء إبراهيم وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله الشيخ يقول في أول رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. شيخ الإسلام رحمه الله افتتح هذه الرسالة بالبسملة التي يبتدأ يفتتح فيها القرآن، وأمر الله عز وجل بأن يذكر ويتبارك باسمه عز وجل، ففي القرآن: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال: بسم الله مجريها ومرساها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أغلق الباب واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتسمية حتى على الأكل وعلى كل شيء. فبسم الله معناها أي بسم الله أبدأ، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله أكتب، أو تدخل تقول بسم الله أدخل وبسم الله أخرج، فتقديره محذوف أي بسم الله أفعل هذا الشيء. فالشيخ يقول بسم الله أؤلف هذا الكتاب مستمدا العون منه. والله والرحمن الرحيم كلها أسماء من أسماء الله عز وجل، فالله هو أعظم الأسماء حتى قيل هو الاسم الأعظم، ولذلك لا يسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل وهو المألوه بحق. والرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة القاصرة الخاصة بأهل الإيمان. فالرحمن يرحم بالله عز وجل بهذه الرحمة جميع الخلائق، فإن الله يرحم كل أهل الأرض كافرهم ومسلمهم في هذه الدنيا، ولو رحمة الله عز وجل ما سقى من هذه الدنيا شربة ماء وما رزق أحد، لكن رحمته واسعة للجميع. أما الرحيم فهي من صفاته وهي خاصة بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال أسأل الله الكريم، وهذا أيضا من الشيخ رحمه الله تعالى استفتاح بدعاء الله عز وجل لهذا المخاطب الذي يخاطبه بهذه الرسالة، بأن وهو من التلطف الحقيقة، فهو من التلطف يقول أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. طبعا الشيخ هنا ذكر أن هذه الرسالة تدور على أربع قواعد، والعلماء قالوا القاعدة هي الأصل الذي تفرع منه الفروع والمسائل الكثيرة، ولكن يجب أن تكون كل قاعدة مستندة إلى الكتاب والسنة. أي قاعدة لا تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة فيها قاعدة باطلة، كما يعتقد الذين يرد عليهم الشيخ هنا ويقولون إننا نتخذ وسيلة وهي الوسائط، فهذه غير مقبولة لأنها غير مستندة إلى الكتاب والسنة. ولذلك الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي من الكتاب والسنة. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ويقول سبحانه ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أي إن لم تأتوا بكتاب أو أثارة فأنتم كذبة. ولذلك الشيخ اعتمد على الكتاب والسنة في تقعيده، ولم يأتي بكلمة إلا بدليل. وكذلك خلاصة هذه القواعد هي تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، معرفة ما هو التوحيد وما هو والشرك الذي يجب أن يجتنب لتحقيق التوحيد. ولذلك دعا الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب، وهو كل إنسان كان الشيخ رحمه الله يريد أو يرجو أن يصل إليه هذا الكلام مسموعا أو مكتوبا أو مرئيا، فإن هذا الكلام يسمعه الناس، ولذلك الله بارك في رسائل الشيخ فانتشرت وكتبت وقرئت ودرست، ومن بركة هذا أننا الآن في هذا المكان ندرس هذه الرسائل التي كتبها الشيخ منذ أزمان. لكن الشيخ رحمه الله دعا بدعوات ثلاث لها مناسبة عظيمة في التوحيد، فقال لهذا الذي يخاطبه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الكريم، وهذه من صفات الله عز وجل، سأله لأنه بدون إعانة الله عز وجل فإنه لا ينفعك شيء من الهدى ولا من البيان ولا من الدلالة حتى يوفقك الله عز وجل. قال أسأل الله أن يتولاك، وفي هذه فائدة مهمة قبل أن نبدأ، التلطف بالمدعو والمخاطب، فإن الإنسان إذا لم يتلطف بمن يخاطبه فإنه أحرى أن لا يقبل. قال الله عز وجل عن موسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه فرعون المريد. وقال الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولذلك الشيخ رحمه الله تأدى بهذا الأدب، فابتدأ رسالته بكلام جيد، لأن الناس لا يقبلون العنف وإن كان حقا. فلذلك قال أسأل الله يتولاك في الدنيا والآخرة، ومن حقق ولاية الله في الدنيا والآخرة فهو السعيد، كما قال الشيخ فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. فتولي الله عز وجل لك في الدنيا هو أن يوفقك إلى المنهج السديد الرشيد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، العكس. وتولي الله لك في الآخرة هو أن ينجيك من العذاب ومن الهلاك، ويكون لك الأمن التام يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال أن يجعلك أيضا مباركا، وقد جاء في القرآن قوله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة، والبركة قال العلماء والمفسرون في تفسير قوله تعالى وجعلني مباركا، أصلها من مبرك البعير، فإن البعير إذا برك ثبت. فهل بركة هي معناه أن يجعلك ثابتا في هذا الدين، ثابتا في الدعوة إليه صابرا؟ فإن البركة أعظمها بركة التوحيد والعلم، فأن يجعلك أولا مباركا في تلقي العلم، مباركا في استقباله، مباركا في نشره، ثم مباركا في الصبر عليه. ولذلك لا أعظم بركة ممن كان داعيا إلى التوحيد. وانظر إلى بركة الرسل كيف عمت دعوتهم الأرض، فصاروا كالماء والمطر حيثما حلوا أنبتت الأرض والكلى. وانظر إلى علماء الإسلام الذين هم دعاة التوحيد كيف كان أثرهم على الناس، بركة عظيمة مباركة. ثم دعوا أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهذه أيضا صفة مهمة للمتعلم، متعلم التوحيد ومعلم التوحيد أو الداعية إليه، لأنه لا يستفيد ويعتبر من أوامر الله عز وجل إلا من كان صابرا شاكرا. قال عز وجل في كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آيات ما تكون إلا لمن كان الصبار شكور، كما قال العلماء: أي صبار على البلوى شكور على النعمة. ومن حرم هذه الصفة العظيمة، ما هو الأثر المناسب لما ذكره الشيخ في مسألة التعلم؟ إذا أعطي أعرض ونأى بجانبه، وإذا ابتلي حزن وسخط وانقلب على وجهه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. أما المؤمن، ولذلك الشيخ دعا بهذا الدعاء: جعلك ممن ابتلي صبر إذا ابتلي صبر، وممن إذا أنعم عليه شكر أو أعطي شكر. المؤمن حاله ثابت على هذا التوحيد سواء ابتلي بالنعماء أو ابتلي بالضراء، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. فإذا المؤمن لا يضره ذلك، وهذا هو السر، فإنه لا يقوم بدعوة التوحيد ولا يقوم بالثبات عليها إلا من رزقه الله الصبر على النعماء والصبر على الضراء. فمن الناس من إذا ابتلي بالنعمة فتن وزاغ وترك الدين وتنازل عن كثير من هذا التوحيد، وربما يداهن الناس لأنه دخلت الدنيا على قلبه ولا يريد أن يتنازل عنها، كحال كثير من الملوك وكثير من التجار وكثير من علماء السوء، فإنهم يقدمون شهواتهم كما ذكر الله عز وجل عن الأحبار في سورة التوبة: يكنزون الذهب والفضة لا ينفقون في سبيل الله، إن كثيرا من الأحبار وأحبار الرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولذلك هذا السر في هذا الصبر على البلوى، أن الله عز وجل لما أمر نبيه بالدعوة وبالعلم بالتوحيد بلا إله، قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لماذا؟ لأن الله ذكر في القرآن أن هناك من الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من لم يتبعه أحد، ومع ذلك ما صدهم، كما قال الله عز وجل عن الربانيون الذين مدحهم قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فإذا أيضا دعا له بأنه إذا أذنب استغفر، وداعية التوحيد ومتعلم التوحيد بحاجة إلى هذا الأمر أحوج ما يكون. لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الاستغفار من أعظم أسباب الثبات على التوحيد. قال سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق، لا قال الآية أخرى اللي أريدها فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، والآية الأخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فقرن هنا الأمر بالدعوة بالاستغفار، والآية الثانية قرن الأمر بالتعلم فاعلم بالاستغفار. فإذن من أعظم أسباب الثبات على التوحيد وعلى الحق الاستغفار، كذلك هو سبب لقوة الداعي، فإن الاستغفار قوة في القلب وثبات في الجنان. قال سبحانه وتعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. رتب هذا على الاستغفار، هذا السبب الثاني أو المناسبة الوجه الثاني للأمر بالاستغفار في حال الدعوة. الأمر الثالث أن الذنوب من أعظم أبواب البلاء على أهل الإسلام والتوحيد، ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أتقى الناس، فإن الشيطان وأعداء وأولياء الشيطان من الإنس لا يأتون لأهل التوحيد إلا من خلال الذنوب. أعدى عدو لك هو ذنبك، وإلا فإن الله كاف عبده، لكن حيثما تعصي تصاب. قال عز وجل في للصحابة وهم في معركة وهم في جهاد أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتهم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. كثير في الآيات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا هو السر في أنه جعلك الله في من إذا أعطي شكر، وإذا نعم أذنب، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فقال الشيخ رحمه الله هذه عنوان السعادة، وفعلا من رزق هذه الصفات الثلاث الصبر على البلاء والشكر عند السراء واستغفار عند الذنوب فإنه سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. قال سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جنات. قال الشيخ بعد ذلك بعد أن دعا له قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين الآن ما هو مقصوده على سبيل العموم، ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، فابتدأ الشيخ رحمه الله ببيان مقصده من الرسالة بالأمر بالعلم، والعلم بأشرف معلوم وهو التوحيد ملة إبراهيم، اقتداء بأمر الله عز وجل حينما قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم دعا الشيخ رحمه الله أيضا لهذا المتعلم بدعوة أخرى غير الدعوات التي قلنا لها أنها تلطف، وأيضا إذا كان الداعية رجل مستجاب الدعوة فينبغي لا يكثر بالدعاء لمن يدعو له. لماذا؟ لأنه إذا الله عز وجل إذا كنت مستجاب الدعوة فاستجاب الله دعوتك أعانك على هذا الرجل لأجل يتقبل. فالشيخ يكثر من الدعاء لهذا السائل على كثرة من يقرأ هذه الرسالة، يدعو الله عز وجل الشيخ لكل من قرأها ولكل من سمعها أن يرشده الله لطاعته. واضح ولا لا؟ فإن من لم يوفقه الله عز وجل فلا إيش ولي له ولا مرشد له، كما قال سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأرشدك الله لطاعته، طاعة الله معروفة أنها فعل المأمور واجتناب المنهي الذي زجر الله عز وجل عنه. قال: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. إذن الشيخ رحمه الله أخبرنا أن الحنيفية ملة إبراهيم، هي ماذا قال؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. أما كون الحنيفية ملة إبراهيم فهذا الكلام لم يأتي به الشيخ من نفسه، بل هي ذكر بل هو كلام الله في القرآن حينما أمر نبيه بأن يتبع إبراهيم في ملته، فقال إيش؟ فقال الله عز وجل إيش الآية في آخر سورة النحل؟ وأن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية هنا هي قسيم للأديان الباطلة، قسيم للأديان الباطلة التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هي النصرانية واليهودية وسائر الملل، وهي أسوأ منها من المجوسية أو عبادة الشرك والأصنام. ولذلك قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلا يدعيه اليهود ولا يدعيه النصارى، بل أول الناس بإبراهيم من اتبعه على حنيفيته وهذا النبي وهذه الأمة. فالحنيفية قسيم الأديان الباطلة كلها ما عدا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، واضح؟ والحنيف في اللغة هو المقبل على الله المائل المعرض عما سواه، مقبل على الله بالتوحيد وهو معنى إلا الله، معرض عما سواه من الأنداد والآلهة بقوله لا إله، فهو معنى لا إله إلا الله. الحنيفية هي الإقبال على الله إذن بالتوحيد ونبذ الشرك. ولذلك قال الله عز وجل واصفا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالحنيفية هي نبذ الشرك. وقال سبحانه وتعالى لما وصف المسلمين في سورة الحج في مقام الحج والتوحيد قال: حنفاء لله غير مشركين به. إذن الشيخ أخبرنا أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ قال الشيخ: أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه خلاصة ملة إبراهيم بعبارة لا تتعدى عدة حروف، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وما قال تعبد الله، قال لا بد أن تأتي بالإخلاص، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتكون من لا إله إلا الله. فلو أثبت أن الله عز وجل مألوه دون أن تنفي العبادة عما سواه ما أنت موحد، فلا بد من الإثبات والنفي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا دليل لما ذكره الشيخ، الحنيفية ملة إبراهيم تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الله قال: من هم الحنفاء؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا سيقول الشيخ بعد قليل: فإذا أنت عبدت الله بشرك فأنت لم تعبد الله حقيقة. هذه خلاصة الكلام. ولذلك استدل الشيخ على هذا، قال: ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى هذه الآية أي ليوحدوني بالعبادة، فإن الله ما خلق الخلق فقط لأجل أن يصلوا له ولغيره، فقد خلقهم ليتعرفوا على توحيده. ولذلك قال في سورة أخرى في آية أخرى لما ذكر الخلق وعلته قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فعلة الخلق هي العلم، معرفة الله عز وجل، معرفة قدرة الله عز وجل، معرفة أسماءه وصفاته وربوبيته وعظمته، ثم تقديم العبادة لهذا المستحق، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات المعرفة بها يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. ولذلك ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوني بالعبادة. ولذلك روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب ما جاء في دعوة النبي ما جاء في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ذكر أو أسند حديث معاذ اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية أن يعبدوا الله، فسرها في رواية إلى أن يوحدوا الله، ففسر العبودية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بأن يعبد الله، وباللفظ الآخر إلى أن يوحد الله، فدل على أن العبودية هي التوحيد. قال هنا مسألة لطيفة، لماذا خص إبراهيم عليه السلام بأنه يتبع وأن ملته هي ملة الحنيفية؟ هل يفهم من هذا أن الأنبياء غيره ليسوا على الحنيفية؟ هذا المفهوم غير صحيح وغير لازم. جميع الأنبياء دينهم التوحيد والإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال العلماء معنى هذا الحديث أن الأنبياء متفقون في أصل التوحيد وإن اختلفوا في الشرائع، كلهم جاءوا بالتوحيد، كلهم جاءوا بالإيمان بالله عز وجل، واختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، لكن لماذا خص إبراهيم؟ أولا خص إبراهيم عليه السلام لأنه هو الذي جاء في الزمن كل من جاء بعده من الأنبياء من ذريته جعل لهم إماما، ولأنه أعلى الأنبياء مقاما عند الله بتحقيق التوحيد. قال سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة لمن بعدك. وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة، بل إنه من فضله وشرفه أن الله قال لإمام المرسلين وأفضلهم وخيرهم عنده: إن أوحينا ثم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكفى بفضل إبراهيم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام تابعا له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبرئا إبراهيم لأنه إمام الحنفاء وأولى الناس بالتوحيد وملته هي أصل الدين، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان حديث أبي هريرة قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفهم أحد أن إبراهيم لما طلب هذا الطلب أنه شك، بل نحن أحق بالشك منه، لا يشك، ولكنه أراد أن مع إيمانه ويقينه أن يزيد يقينه بمحسوس يراه لا أكثر ولا أقل. ولا شك أن الإنسان إذا رأى شيئا، يعني إنسان يعني آمن بالله ويقينه لا يزلزله الجبال، لكنه ذبح طيرا ورآها أمام عينه ميتة ثم جاءته حية، أليس هذا يزيد في يقينه؟ يزيد في يقينه، وإيش الإشكال في هذا؟ طيب، المهم ثم قال الشيخ بعد أن قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، نعم، قال رحمه الله تعالى: أن تعبد الله مخلصا الدين، قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إذا الشيخ الآن هنا قال لما تعلمت في الكلام الأول أن ملة إبراهيم هي إخلاص الله إخلاص العباد لله بالتوحيد، وعلمت من الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن الله ما خلقك إلا عبادته، اعلم أن العبادة المذكورة في الآية لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد إطلاقا، مثل أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. واضح ولا لا؟ ولذلك الشيخ هنا يقرر أمر، وهي أن من صلى وصام وقام وطاف بالبيت وحج البيت الحرام لكنه قدم شيئا من العبودية من الأشياء التي هي من خصائص الله لغيره فإن عبادته باطلة حابطة غير مقبولة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي لا تنجي صاحبها من النار ولا يرضاها الله عز وجل. انظر إلى هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام، هل ذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يؤمن بتوحيد الله بالدعاء ولا بتوحيده بالبعث والجزاء، فلا ينفعه ما قدمه من عمل صالح يجزاء به في الدنيا كما في الحديث الآخر، أما في الآخرة فهو لا يقبل منه ولا ينفعه ذلك ولا شيء. لذلك ضرب الشيخ مثال، يعني كما قال بالمثال يتضح المقال، قال هذا الرجل إذا صلى بغير طهارة الناس لما يشوفونه في الحقيقة يقول هو صلى، لكن في الباطن هو لم يصل. جاء رجل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جاء قد جالس فصلى ولم يحسن يصلي، ما أقام الأركان، جاء وجلس فقال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو في الحقيقة أعتقد أنه مصلي ثلاث مرات، ويقول فقل الذي بعثك بالحق علمني لا أحسن غيره. الشيخ يريد هذا، يقول كما أن النبي لم يعتبر صلاة الرجل بتخلف الشروط أعظم من الصلاة التوحيد لا تقبل إلا بشروطه، كلمة لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروطها، فإذا أنت ادعيت أنك على الإسلام وعبادة الله إذا أخللت بشروط هذا بالتوحيد وقدمت شيء من العبادة غيرها فغير مقبولة. الشيخ سيفصل هذا أكثر، هذا العموم. والشيخ هنا نبه على شرط واحد من شرطي قبول العمل، فأول شرط من شروط قبول العمل الإخلاص، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بقي شرط آخر وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وإنما لم ينبه الشيخ عليه هنا لأن الذي يخاطبه في هذه الرسالة هم أقوام يزعمون أنهم أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم مخالفون في الإخلاص، ومن أراد التوحيد فلا توحيد إلا عن طريق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي علمنا التوحيد؟ محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي أخبرنا هذا شرك؟ يعني لو أننا أخذنا القرآن فإن الله يقول في القرآن أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ويقول في قصة يوسف فلما خروا له سجدا، إذا قرأت القرآن ستقول والله يعني لو السجود جائز صح ولا لا؟ فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت آمرا أحد يسجد أحد أمرت المرأة أن تسجد، ولكن لا يجوز السجود لغير الله، وجعله من الشرك. ولما جاء معاذ أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء من الشام ورأى الناس يسجدون لأحبارهم وكبارهم فقال لا ينبغي السجود إلا لله، فصار السجود لا يجوز أن يكون تحية كما يفعله هؤلاء في الشام، سجود عبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.